بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب الجلال للبدن،
يعني باب مشروعية الجلال للبدن، وهو زيادة في تعظيم شعائر الله، حيث إن البدن تشعر وتقلد وتجلل ليعلم من يشاهدها وهي تساق إلى بيت الله أنها من الهدي، مما يهدى إلى بيت الله، وهي من شعائر الله. ولذلك شرع أن تجلل زيادة في تعظيم شانها بين الحجاج والمعتمرين والمتجهين إلى مكة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام.
والجلال كما قال جمع جلة, وهي أن يضع على البدن أو على البدنة والبقرة رداء يجللها به, إما من القباط أو من البرود أو غيرها مما يميزها عن غيرها من بهيمة الأنعام. نعم,
أحسن الله إليكم. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام, وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها.
يعني هذا ما ينبغي أن يفعل بها, لأنها من شعائر الله ولأنها من الهبات والصدقات التي تهدى وتقدم إلى بيت الله. وكان الناس في أول الأمر يهدون هذه الجلال لتكسى بها بيت الله, ثم بعد ذلك لما كثر حالها كانت تصدق أو يتصدق بها تبعا للتصدق بلحوم الهدي, والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.
يعني أمره أن يتصدق بها كما يتصدق بجلودها وبلحومها, ولا يعطي الجازر منها على أنها من الأجرة, لكن لو أعطاه من الصدقة لا بأس.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب الجلال للبدن, بكسر الجيم وتخفيف اللام, جمع جل بضم الجيم, وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. قوله: وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام, فإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. قال: هذا التعليق وصل بعضه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه, وعن نافع أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطية والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. وعن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة, قال: كان يتصدق بها.
يعني بالجلال إتماما للتصدق بلحومها والتصدق بجلودها. نعم,
أحسن الله إليكم. وقال البيهقي بعد أن أخرجه من طريق يحيى بن بكير عن مالك زاد فيه غيره عن مالك إلا موضع السنام إلى آخر الأثر المذكور.
يعني هذا الذي يشقه من الجلال حتى يتمكن من تجليلها. نعم,
أحسن الله إليكم. قال المهلب: ليس التصدق بجلال البدن فرضا, وإنما صنع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهل به لله ولا في شيء أضيف إليه، انتهى. قال: وفائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار لئلا يستتر ما تحتها،
أن ليظهر أن هذه البدن مشعرة، أن هذه البدن مشعرة، كما أنها قد جللت وقد علق بها قلائدها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وروى ابن المنذر من طريق أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر كان يجلل بدنه الأنماط والبرود والحبر حتى يخرج من المدينة.
وكل هذه أنواع من القماش، القباطي والحلل والبرود. نعم.
قال: ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرها ثم يتصدق بها. قال نافع: وربما دفعها إلى بني شيبة. وأورد المصنف
أنهم مسؤولون عن الكسوة، كسوة الكعبة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأورد المصنف حديث علي في التصدق بجلال البدن مختصرا، وسيأتي الكلام عليه مستوفا بعد سبعة أبواب إن شاء الله تعالى. ثم قال: تنبيه: ما في هذه الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه.
يعني الأصل أن الصدقات والأعطيات والهبات ينبغي إخفاؤها عند إعطائها، لكن هذا الذي جرى في أمر الهدي من حيث الإشعار ومن حيث التقليد ومن حيث التجليل يدل على أنه يجوز، بل الأولى أن يعلن الإنسان هذه النفقات، وهذا لا يعد من الرياء، بل إنه من إتمام شعائر الله ومن إظهار شعائر الله التي أمر الله سبحانه وتعالى الحجيجة أن يظهروها ويبرزوها في أعمال حجهم، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره، فإما أن يقال إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف، فكان الإشعار والتقليد كذلك
وكذا التجليل. نعم،
فيخص الحج من عموم الإخفاء. وإما أن يقال لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصالح، لأن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول إنها لفلان، فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل.
هذا زيادة في، والظاهر أن ما جرى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الأولى والأفضل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأبعد من استدل بذلك على أن العمل إذا شرع فيه صار فرضا، وإما أن يقال إن التقليد جعل علما لكونها هديا حتى لا يطمع صاحبها في الرجوع فيها.
هذا بالنسبة له، وحتى أيضا لا يطمع غير صاحبها في أخذها وفي الاستهانة بها وفي تضييعها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها.
يعني أن ذلك أيضا جائز ومشروع، لا يلزم أن يسوق الإنسان الهدي من بلده، بل يسوقه من حيث تمكن من وجوده ومن حيث تيسر له توفيره وشراؤه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
يعني لو أنه أحرم بالحج ووقع القتال وصدوا عن الوصول إلى بيت الله وأحصروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم بالعمرة في عام صلح الحديبية وصد وأصحابه رضوان الله عليهم عن الطواف ببيت الله والوصول إلى بيت الله، عمل ما عمله من أنه ذبح الهدي ونحر الهدي وحلق الشعر وفك، يعني تخلص من الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع، أشهدكم أني أوجبت عمرة. حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة.
يعني أحرم قارنا بعد أن كان قد أحرم معتمرا. نعم.
قال: وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم.
قال إنه اشتراه من منطقة قديد قبل الوصول إلى مكة.
قال: حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق
كان قارنا. نعم.
فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني وفعل ما متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام ما فعله عليه الصلاة والسلام في عام صلح الحديبية. نعم.
سن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. تقدم قبل ثمانية أبواب من اشترى الهدي من الطريق، وأورد فيه حديث ابن عمر هذا من وجه آخر، وإنما زادت هذه الترجمة التقليد. وقد تقدم القول فيه مستوفا في باب من قلد القلائد بيده، وحديث ابن عمر يأتي الكلام عليه مستوفا في أبواب المحصر إن شاء الله تعالى. لكن قوله في هذه الرواية عام حجة الحرورية، وفي رواية الكشميهني حج الحرورية في عهد ابن الزبير، مغاير لقوله في باب طواف القارن من رواية الليث عن نافع قال: عام نزول الحجاج بابن الزبير.
وكلها المراد بها عام واحد، حيث جاء الحرورية و حجوا وألزموا الناس وحصروا بعضهم وما توقعوا من أن يقع حرب بين ابن الزبير وبين الحرورية الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه.
نعم. أحسن الله إليكم. لفظ الحرورية هو مرادف للخوارج؟
هو المراد به الخوارج.
نعم.
وإنما سموا حرورية لأنهم نزلوا قرية تسمى حروراء وتجمعوا فيها وانطلقوا منها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لأن حجة الحرورية كانت في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية سنة 64، وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة،
يعني قبل أن يعلن أنه خليفة المسلمين. نعم.
قال: ونزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة 73، وذلك في آخر أيام ابن الزبير، فإما أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق، وإما أن يحمل على تعدد القصة.
الظاهر الحمل على الأول أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد ظهر من رواية أيوب عن نافع أن القائل لابن عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله، كما تقدم في باب من اشترى الهدي من الطريق،
يعني أنه ذكر له توقعه من وقوع فتنة وحرب بين الحجاج. نعم.
قال: وسيأتي في أول الإحصار مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن.
لا نريد أن يتحدث عن موضوع وهو مسألة الهدي، وأن الهدي يكون من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، والذي جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أنه لما أهدى إلى بيت الله في حجة الوداع 100 من الإبل، وحيث إن معظم نسائه أحرمنا متمتعات فلزمهن الهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر أدخل عليهم لحم بقر، فلما رأينا هذا اللحم وسألنا عنه أخبرهم بأنه هديهن مقابل التمتع الذي جرى منهن في هذه الحجة، سواء كنا متمتعات أو كنا قارنات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما
يعني خرجنا من المدينة وهم لا يرون إلا أنهن محرمات بالحج مفردات، يعني
أحسن الله إليكم. قال: فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل،
يعني يجعلها عمرة ويكون متمتعا بدلا من أن يكون مفردا بالحج. نعم.
قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه،
يعني البقرة هديا.
قال يحيى: فذكرته للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه. قوله: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. قال: أما التعبير بالذبح مع أن حديث الباب بلفظ النحر فإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح،
يعني جاء في بعض الطرق بالذبح وفي بعضها بالنحر، والأنسب بالنسبة للبقر أن يقال فيه بالذبح، وأما النحر فيكون خاصا بالإبل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي بعد سبعة أبواب من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد: ونحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحب عندهم.
يعني أنه لا بأس لو نحر البقرة وهي قائمة، لكن الأفضل أن تنحر، أن تذبح البقر وهي يعني نائمة، لأن هذا أنسب لحالها من ذبحها وهي قائمة كالإبل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
فالذي استخدمه الشرع لفظ الذبح ولم يستخدم لفظ النحر بالنسبة للبقر. نعم.
قال: وخالف الحسن بن صالح فاستحب نحرها. وأما قوله من غير أمرهن فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها،
ولو سألت عن هذا اللحم ما سبب ذبحه، فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه عنهن تبعا لكونهن محرمات متمتعات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام، لكن ليس ذلك دافعا للاحتمال، فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون استأذنهن في ذلك، لكن لما أدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك.
كل هذا زيادة في تثبت الاحتياط. نعم.
قوله عن عمرة في رواية سليمان المذكورة: حدثتني عمرة. قوله: لا نرى بضم النون أي لا نظن. قوله: إلا الحج، تقدم القول فيه في الكلام على باب التمتع والإفراد والقران. وقوله: فدخل علينا بضم الدال على البناء للمجهول. قوله: بلحم بقر، قال ابن بطال: أخذ بظاهره جماعة فأجازوا الاشتراك في الهدي والأضحية ولا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة. وأما رواية يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه بقرة واحدة،
هنا يكون الاشتراك. نعم.
فقد قال إسماعيل القاضي: تفرد 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 يونس بذلك
نعم
تفرد يونس بذلك وقد خالفه غيره انتهى. قال ورواية يونس أخرجها النسائي وأبو داود وغيرهما ويونس ثقة حافظ وقد تابعه معمر عند النسائي أيضا ولفظه أصرح من لفظ يونس قال ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة.
فكأنها تدل على أنهم اشركنا في هذه البقرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وروى النسائي أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. صححه الحاكم وهو شاهد قوي لرواية الزهري. وأما ما رواه عمار الدهني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة.
ظاهرها أن ذبح عن كل واحدة منهن بقرة. نعم.
قال أخرجه النسائي أيضا فهو شاذ مخالف لما تقدم. وقد رواه المصنف في الأضاحي ومسلم أيضا من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر ولم يذكر ما زاده عمار الدهني. وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن لكن بلفظ أهدى بدل ضحى. والظاهر أن التصرف من الرواة لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية. فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ أهدى وتبين أنه هدي التمتع.
نعم.
فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على أهل منن وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية والله أعلم. قال واستدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولا علمه.
وتعقب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنهن البقرة وسألت أم المؤمنين عائشة عن موجب هذا الذبح وما علمت بأنه ذبح عنهن البقرة إلا بعد وقوعه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وتعقب باحتمال الاستئذان كما تقدم في الكلام على الترجمة وفيه جواز الأكل من الهدي والأضحية وسيأتي نقل الخلاف فيه بعد سبعة أبواب.
نعم لأن هذا يجوز أن يأكل منه المحرم ويأكل منه المتمتع وأنما الممنوع الأكل منه ما كان كفارة فهذا الذي لا يأكل منه صاحبه وإنما يقدم لفقراء الحرم. نعم
أحسن الله إليكم. قوله قال يحيى هو ابن سعيد الأنصاري بالإسناد المذكور كله إليه. قوله فذكرته للقاسم يعني ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أو عنهما.
نعم.
قوله فقال أتتك بالحديث على وجهه أي ساقته لك سياقا تاما لم تختصر منه شيئا وكأنه يشير بذلك إلى روايته هو عن عائشة رضي الله عنها فإنها مختصرة كما قدمت الإشارة إليها في هذا الباب.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنن.
أي أن هذا هو المشروع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز النحر في فجاج منن كلها، كما أجاز النحر في فجاج مكة للمعتمر، وفجاج منن للحاج، لكنه صلى الله عليه وسلم اتخذ منحرا له في منن، ولعل موجب ذلك كثرة الهدي الذي أهداه، حيث يتطلب أن يكون في مكان واحد، إذ بلغ الهدي الذي أهداه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 من الإبل، لذلك اختار لها منحرا حيث يتيسر للناس الوصول إليه والاستفادة من لحومه هذا الهدي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع خالد بن الحارث قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك.
يعني هذا زيادة في التفصيل في بيان منحر النبي صلى الله عليه وسلم وموقعه، وحرص ابن عمر رضي الله عنه على أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنن. قال ابن التين: منحر النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد انتهى. وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهي من طريق ابن جريج عن طاووس قال: كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بمنن عن يسار المصلى. المصلي أو المصلى؟
المصلى هو مسجد الخيف. نعم.
سلام الله عليه. عن يسار المصلى قال: وقال غير طاووس من أشياخنا مثله. وزاد: وأمر بنسائه أن ينزلن جنب الدار بمنن، وأمر الأنصار أن ينزلوا الشعب وراء الدار. قلت: والشعب هو عند الجمرة المذكورة. قال ابن التين: وللنحر فيه فضيلة على غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: هذا المنحر وكل منن منحر. انتهى.
يعني لما ذبح هديه قال: نحرتها هنا ومنن كلها منحر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والحديث المذكور أخرجه مسلم من حديث جابر ولفظه: نحرتها هنا ومنن كلها منحر، فانحروا في رحالكم. وهذا ظاهره أن نحره صلى الله عليه وسلم بذلك المكان وقع عن اتفاق لا لشيء يتعلق بالنسك.
يعني وقع صدفة، معنى عن اتفاق يعني صدفة، لا لشيء وقع عنده. نعم.
قال: ولكن ابن عمر رضي الله عنهما كان شديد الاتباع،
ولذلك كان يحرص على أن يفعل الشيء في الموقع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد روى عمر بن شبة في كتابه من طريق ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن عمر لا ينحر إلا بمنى. وحكى ابن بطال قول مالك في النحر: بمنى للحاج والنحر بمكة للمعتمر. وأطال في تقرير ذلك وترجيحه، ولا خلاف في الجواز، وإن اختلف في الأفضل. قوله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هو المعروف بابن راهويه أو ابن راهوية، وكذلك أخرجه في مسنده، وأخرجه من طريقه أبو نعيم. قوله: قال عبيد الله، أي ابن عمر، بالإسناد المذكور، والمعنى أن مراد نافع بإطلاق المنحر منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى المصنف هذا الحديث في الأضاحي أوضح من هذا، ولفظه: حدثني محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا خالد بن الحارث فذكر الحديث، قال: قال عبيد الله، يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أردفه المصنف هنا بطريق موسى بن عقبة عن نافع المصرحة بإضافة المنحر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الخبر. وأفادت رواية موسى زيادة وقت بعث الهدي إلى المنحر،
يعني أنه بعثه من بعد صلاة الفجر. عندما دفع به من جمع إلى المنحر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأفادت رواية موسى زيادة وقت بعث الهدي إلى المنحر، وأنها من آخر الليل. وقوله: مع حجاج بضم المهملة جمع حاج. وقوله: فيهم الحر والمملوك، معناه أنه لا يشترط بعث الهدي مع الأحرار دون الأرقاء. وسيأتي في الأضاحي من طريق كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى.
ولعله دفعه مع هؤلاء النفر من الحجاج، يعني المحتاجون إلى لحوم الأضاحي، سواء كانوا من الأحرار أو كانوا من العبيد الأرقاء، حيث رأوا جموع هذه الهدي تدفع إلى مكان النحر فتبعوها ليحصلوا من لحومها وليحصلوا من جلالها وليحصلوا من جلودها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا محمول على الأضحية بالمدينة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب من نحر هديه بيده.
نعم.
وقال: حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه، وذكر الحديث قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. مختصرا، أي الحديث.
ظاهر هذا الحديث أن الهدي الذي ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم 7 بدن. وجاء في كثير من الروايات، وخاصة ما جاء في حديث المغازي وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة في منن 63 ناقة، ثم أكمل، ثم أعطى علي رضي الله عنه فأكمل الباقي وهي 37، حيث وفى العدد 100 من الهدي، إلا أنه اقتصر هنا في هذه الروايات على 7 ولم يشر إلى زيادة إلى ما زاد عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب من نحر هديه بيده، أورد فيه حديث أنس مختصرا، وفيه نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن، وسيأتي بعد باب واحد بتمامه بالإسناد الذي ساقه هنا سواء. وليست هذه الترجمة وحديثها عند أكثر الرواة، بل ثبتت لأبي ذر عن المستملي وحده،
يعني في بعض روايات البخاري وليست في كل الروايات. نعم.
قال: وفي نسخة الصغاني بعد الترجمة ما نصه حديث سهل بن بكار عن وهيب، فاكتفى بالإشارة.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب نحر الإبل مقيدة.
نعم.
وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس: أخبرني زياد.
وهذا الصنيع من ابن عمر كله من باب التأسي والاقتداء بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب نحر الإبل مقيدة، أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو مطابق لما ترجم له. قوله عن يونس هو ابن عبيد في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن عبد الأعلى عن يزيد بن زريع قال: أخبرنا يونس، والإسناد سوى الصحابي كلهم بصريون. قوله عن زياد بن جبير بجيم وموحدة مصغر، بصري تابعي ثقة، ليس له في الصحيحين سوى هذا الحديث وحديث آخر أخرجه المصنف في النذر بهذا الإسناد، وأخرجه في الصوم بإسناد آخر إلى يونس بن عبيد. وقد سبق في أوائل الحج حديث غير هذا من طريق زيد بن جبير عن ابن عمر، وهو غير زياد بن جبير، وهو غير زياد بن جبير هذا، وليس أخا له أيضا، لأن زيدا طائي كوفي وزيادا ثقفي بصري، لكنهما اشتركا في الثقة وفي الرواية عن ابن عمر.
نعم.
قوله أتى على رجل، لم أقف على اسمه. قوله قد أناخ بدنته ينحرها، زاد أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس: لينحرها بمنن. قوله ابعثها أي أثرها، يقال بعثت الناقة أثرتها،
يعني لتقف على قوائمها. نعم.
وقوله قياما أي عن قيام، وقياما مصدر بمعنى قائمة، وهي حال مقدرة. أو قوله ابعثها أي أقمها، أو العامل محذوف تقديره انحرها، وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي انحرها قائمة. قوله مقيدة أي معقولة الرجل قائمة على ما بقي من قوائمها.
وهي ثلاثة قوائم. نعم.
قال ولأبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها،
يعني معقولة اليد اليسرى. نعم.
وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي معقولة إحدى يديها. قوله سنة محمد صلى الله عليه وسلم بنصب سنة بعامل مضمر كالاختصاص أو التقدير متبعا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت ويجوز الرفع، ويدل عليه رواية الحربي في المناسك بلفظ، فقال له انحرها قائمة فإنها سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة، وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحا، وفيه أن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع،
مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وفيه أن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما،
يعني الشيخين البخاري ومسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد، هذا التعليق أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن يونس قال سمعت زياد بن جبير يقول انتهيت مع ابن عمر فإذا رجل قد أضجع بدنته وهو يريد أن ينحرها، فقال قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد نسب مغلطاي ومن تبعه تعليق شعبة المذكور لتخريج إبراهيم الحربي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة، فراجعته فوجدته فيه عن يونس عن زياد بالعنعنة، وليس في ذلك وفاء بمقصود البخاري، فإنه أخرج طريق شعبة لبيان سماع يونس له من زياد، وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة بالعنعنة.
كل هذا يعني زيادة في مسألة الرواية، هل هي مطابقة لشرط البخاري أو لا، وهل الرواية بالعنعنة هنا تحقق شرط البخاري أو لا تحققه، لأن البخاري يشترط السماع دون إمكانية السماع كما هو الحال عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب نحر البدن قائمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.